بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبًا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس التفسير، ولا نزال في سورة غافر، سورة المؤمن. ووقفنا عند قصة موسى مع موسى عليه السلام مع فرعون وهامان وقارون، قرأنا بعضا منها. ومن الفوائد التي يستفيدها المسلم من قصة موسى عليه السلام مع فرعون، أولا أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فموسى أرسله الله عز وجل بالآيات البينات الواضحات، ومع ذلك لم يؤمن فرعون وقارون وهامان، كما قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى في عند قوله لقد أرسلنا موسى بآياتنا، قال العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقيقة ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليه من الشرك وما يتبعه وسلطان مبين، أي حجة بينة، إلى آخر كلامه. وهذا يعطيك أخي المسلم فائدة، وهو أن عليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي عليك، عليك الدعوة والتبليغ، والهداية ليست بيدك، كما قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا المعنى أكد عليه المفسر السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، قال مكررا دعوة قومه غير آيس من هدايتهم، كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى، لا يزالون يدعون إلى ربهم ولا يردهم عن ذلك راد، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة. ولا ننسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إلى آخر الحديث. وقال الله سبحانه وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. والآيات في هذا كثيرة متنوعة، ولذلك نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة ألم النفس عند عدم إسلام الكفار رغم دعوته لهم، فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالواجب على المسلم أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، على هدي ومنهج صحيح وعلم صحيح وبالحكمة والموعظة الحسنة، وليكن همه نفع الناس وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، ولا يكن همه الظهور ولا أن يشار إليه بالبنان ولا أن يحقق نفعا دنيويا له. كذلك من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال الشيخ المفسر السعدي: وهذا من أعجب ما يكون، أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق. هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل من قال الله فيهم: فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. وسبحان الله، هذه حال أهل الزيغ والانحراف، فإنهم يحسنون الباطل في صورة الحق، ويشوهون الحق ويظهرونه في صورة الباطل، كدعاة الشرك والوثنية يظهرون التوحيد شركا ووثنية، ويظهرون شركهم ووثنيتهم في صورة علم صحيح وشرع منزل. ومن أعجب ما قرأت أو رأيت خصوصا في هذه الأزمنة الأخيرة الآن في وقتنا الحاضر، مثل قانون الجذب. قانون الجذب قانون شركي أساسه الشيطان، وفيه سؤال غير الله، وفيه انتظار الجواب من الكون، وفي مراحل متقدمة جدا منه يصل الأمر لاستعمال السحر، ويأتيك من يظهره على أنه هو الدعاء الذي أراده الله، حتى يقول أحد كبار الدجالين الذين ينشرون هذا القانون الوثني، يقول أن لديه 100 دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية هذا القانون الكوني كما يدعي، وهو قانون وثني. كذلك بعض ممارسات الطاقة التي تستعمل السحر ويستخدمون فيها الشياطين والجان، فيأتيك من يظهرها في صورة علم يعني تجريبي قد دل عليه العلم التجريبي والطب، ويسمونه الطب البديل، أو يظهرونه في صورة ما يسمون اليوم بالأسلمة والشرعنة، فيقومون بشرعنته وأسلمته، فيضفون عليه الصفة الشرعية. وهؤلاء يتبعون فرعون الذي قال لقومه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ولذلك ترى أصحاب البدع وأصحاب الفكر المنحرف والعقائد الفاسدة يزهدون الناس ويطعنون في العلماء، يزهدون الناس في العلماء ويطعنون فيهم، فيطلقون على العلماء هؤلاء بأنهم أهل تخلف ورجعية وتمسك بالموروث وغير ذلك لأجل نشر باطلهم. وقد حذر الله عز وجل من ذلك غاية التحذير، كما قال لليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كذلك في قوله تعالى: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا فيه من الفوائد أن على المسلم أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى عند أو في طريق دعوته، ولا يخف من الناس، ولا يخف من معارضتهم الحق الذي معه، طالما كان موقنا أن ما معه هو الحق، وقد دل عليه الكتاب والسنة، وعليه علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن العلماء الربانيين، فلا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، مع مراعاة الحكمة والدعوة بالتي هي أحسن. فموسى عليه السلام لما قال له فرعون، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ماذا قال موسى؟ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال الشيخ عبد الرحمن: فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقيض له من الأسباب من دفعت به عنه شر فرعون وملئه. ومن الفوائد في قوله تعالى في قصة الرجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لما وصل إلى قوله تعالى: وإن يكو كاذبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، قال الشيخ المفسر رحمه الله: ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل بأي حالة قدرت. وهذا فيه ضرورة استعمال الحكمة في الدعوة وفي الجدال وفي المناقشة، ويكون بفهم صورة المسألة المطروحة والتدرج في ردها، خصوصا إذا كان الحامل لهذه الشبهة أو هذه العقيدة الفاسدة متصفا بأنه ذو سلطان، لديه سلطة، فينبغي التلطف معه في الرد وبيان بطلان هذه العقيدة بالطرق العقلية لأجل أن تنكسر شدة المعارضة لديه. فهذا الرجل وهو يخاطب فرعون قال له: أنت بين أمرين، إما أن يكون كاذبا فعليه كذبه ولا يضرك كذبه شيئا، وإن كان صادقا في دعواه أنه رسول وأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى وأنتم كذبتموه فسيصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني من العذاب. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر: وهذا من حسن عقله ولطف دفعه عن موسى، حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرا بين تلك الحالتين، وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم. وهنا أذكر القصة التي ذكرت عن رجل، عن شيخ جيء به إلى الواثق، ووقعت مناظرة بينه وبين أحمد بن أبي دؤاد في مسألة خلق القرآن الكريم. استدل عليه بحضرة الواثق بمسألة عقلية شرعية، وباختصار قيل لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي، تأمره أن يجيبني. لماذا؟ لو سأله بدأ أحمد بن أبي دؤاد سيسأله بأمور شرعية، هو الآن المسألة قد بلغت مبلغها وحصلت النقاشات فيها، فلن يأتي بشيء جديد والشبهات مستحكمة. فقال الشيخ: المسألة لي، تأمره أن يجيبني. قال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدهما؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدهم؟ قال: لا. شوف الإجابات كلها بالنفي. فقال الشيخ: فشيء لم يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول، يعني أمامك أمرين: علموه أو جهلوه. فإن قلت علموا وسكتوا عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، وإن قلت جهلوه وعلمته أنا فيا لكع ابن لكع، يعني يا حقير ابن حقير، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم شيئا وتعلمه أنت وأصحابك؟ قيل أن هذه المناظرة بهذه الطريقة بهذه الصفة بهذه الإلزامات كان لها أثرها في رفع المحنة وانتهائها في زمن الواثق. وطبعا هذا إخواني الأفاضل يأتي من الحكمة التي يرزقها الله سبحانه وتعالى العبد بالعلم الشرعي وبالخبرة في الحياة. نستمع الآن لبقية الآيات ثم ننظر في تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ولقد جاءكم يوسف بن يعقوب عليهما السلام من قبل إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له فما زلتم في شك مما جاءكم به في حياته حتى إذا هلك ازداد شككم وشرككم وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي هذا ظنكم الباطل وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى، فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم وينهاهم، بل يرسل إليهم رسله. وظن أن الله لا يرسل رسولا ظن ضلال، ولهذا قال كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلما وعلوا، هم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة حيث نسبوا ذلك إلى الله وكذبوا رسوله. فالذي وصفه السرف والكذب لا ينفك عنهما ولا يهديه الله ولا يوفقه للخير، لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه، فجزاؤه أن يعاقبه الله بأن يمنعه الهدى، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، والله وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا أقول إخواني المستمعين ما ذكره رحمه الله تعالى في تفسير كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، هذا تكلمنا عليه سابقا في الكلام على حكمة الله سبحانه وتعالى في مسألة الهداية ومسألة الإضلال، فلماذا يهدي الله قوما ويضل آخرين؟ فسبب الإضلال هو صد هؤلاء الناس الحق كبرا وكذبا وعدم قبول مع وضوح الحق وجلائه بالأدلة الواضحات، فإنهم ردوا الحق وهم يعلمون صدقه كذبا وزورا، فلذلك لم يوفقوا للخير والهداية بعد ذلك، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن سبب الضلال ليس أن الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك أنه أضل فلانا بلا حكمة ولا علم، وإنما لمجرد الإضلال، فهذا لا يوجد في تصرفات وأفعال الله سبحانه وتعالى، فأفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة وعلى العلم جل جلاله. ثم قال ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال الذين يجادلون في آيات الله التي بينت الحق من الباطل وصارت في من ظهورها بمنزلة الشمس للبصر، فهم يجادلون فيها على وضوحها ليدفعوها ويبطلوها بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة وبرهان. وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله. وننتبه لكلام المفسر رحمه الله تعالى، قال وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات الله، فإنه من المحال أن يجادل بسلطان، لأن الحق لا يعارضه معارض، فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا. وهذه قاعدة في المناظرات وفي المناقشات، لا يمكن للوحي أن يعارض بعضه بعضا، فلا يمكن للقرآن أن يعارض بعضه، ولا يمكن للسنة الصحيحة أن تعارض القرآن، لأن القرآن والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى المعارضة كانت العلة في فهمه وعقله لا في نص الكتاب ونص السنة الصحيحة، فإنه يجادل بغير سلطان أتاهم، أي بغير حجة وبرهان. قال كبر ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، فالله أشد بغضا لصاحبه لأنه تضمن التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه، وهذه أمور يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بها. وكذلك عباده المؤمنين يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم، وهؤلاء خواص خلق الله تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. كذلك أي كما طبع على قلوب آل فرعون يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، متكبر في نفسه على الحق برده، وعلى الخلق باحتقارهم جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. وقال فرعون معارضا لموسى ومكذبا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين الذي على العرش استوى على الخلق اعتلى، يا هامان ابن لي صرحا، أي بناء عظيما مرتفعا، والقصد منه لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا في دعواه أن لنا ربا وأنه فوق السماوات ولكنه يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه. قال الله تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: وكذلك زين لفرعون سوء عمله. فزين له العمل السيء، فلم يزل الشيطان يزينه وهو يدعو إليه ويحسنه حتى رآه حسنا ودعا إليه وناظر مناظرة المحقين وهو من أعظم المفسدين، وصد عن السبيل الحق بسبب الباطل الذي زين له. وما كيد فرعون الذي أراد أن يكيد به الحق ويوهم به الناس أنه محق وأن موسى مبطل إلا في تباب، أي خسار وبوار لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. وقال الذي آمن معيدا نصيحته لقومه: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، لا كما يقول لكم فرعون فإنه لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يتمتع بها أو يتمتع بها ويتنعم قليلا ثم تنقطع وتضمحل، فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له، وإن الآخرة هي دار القرار التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار، فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها. من عمل سيئة من شرك أو فسوق أو عصيان فلا يجزى إلا مثلها، أي لا يجازى إلا بما يسوءه ويحزنه، لأن جزاء السيئة السوء. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، أي يعطون أجرهم بلا حد ولا عد، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم. وأقول تأملوا إخواني الأفاضل هنا إلى مسألة ماذا؟ الجمع بين الترغيب والترهيب في النصح، فذكرهم الآخرة وذكرهم الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى فيها لعباده. قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة بما قلت لكم وتدعونني إلى النار بترك اتباع نبي الله موسى عليه السلام. ثم فسر ذلك فقال: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، أي يستحق أن يعبد من دون الله، أنه يستحق أن يعبد من دون الله، والقول على الله بلا علم من أكبر الذنوب أقبحها، وأنا أدعوكم من العزيز الذي له القوة كلها وغيره ليس بيده من الأمر شيء، الغفار الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون في مساخطه ويتجرؤون على مساخطه، ثم إذا تابوا وأنابوا إليه كفر عنهم السيئات والذنوب ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية والأخروية. لا جرم، أي حقا يقينا، أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستحق من الدعوة إليه والحث على اللجأ إليه في الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، وأنه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنما ردنا إلى الله تعالى فسيجازي كل عامل بعمله، وأن المسرفين هم أصحاب النار، وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجري على ربهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: فستذكرون ما أقول لكم من هذه النصيحة، وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل بكم العقاب وتحرمون جزيل الثواب. وأفوض أمري إلى الله، أي ألجأ إليه وأعتصم وألقي أموري كلها لديه وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم، إن الله بصير بالعباد يعلم أحوالكم وما يستحقون، يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني شركم، ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته، فإن سلطكم علي فبحكمة منه تعالى وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك، فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي وقى الله القوي الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه، لأنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا أمر لا يحتملونه، وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك، وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه فأرادوا به كيدا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم، وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم، وفي البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذبين لرسل الله المعاندين لأمره. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير ما استمعنا له من الآيات. من الفوائد التي ذكرها أهل العلم في هذه الآيات عند قوله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات الدالة على أن السيئات لا تضاعف ولا تجزى إلا بمثلها بينها، وبين الآيات الأخرى الدالة على أن السيئات ربما ضعفت في بعض الأحوال كقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وقوله تعالى في نسائه رضي الله عنهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فيقول الشيخ: في هذه إشكال معروف، وقد رفع الشيخ هذا الإشكال فذكر أن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه أن الأصل في السيئة أنها لا تضعف، كما قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وقوله: من جاء بالحسنة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قال: وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف فاعلم أن السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان، كقوله تعالى: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أو حرمة الزمان كقوله تعالى: في الأشهر الحرم في الأشهر الحرام فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد دلت آيات من كتاب الله على أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف كقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وكقوله تعالى في أزواجه صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذن الأصل أن السيئة يجزى العبد بمثلها إلا إذا وجد من الأسباب ما يجعلها تضاعف. نقف عند هذا الحد اليوم، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على فوائد هذه الآيات وتفسير باقي السورة في مجلسنا القادم بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.